فهو الدرس التاسع والاربعون بعد الصلاة مئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة والخمسين من سورة العنكبوت، وتنتهي بنهاية الآية التاسعة والستين منها، وهي الآية الأخيرة من السورة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونعود إلى الآيات من أولها. وأول الآيات خطاب موجه إلى عباد الله. الله يتحدث إلى عباده: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والكلام الذي تحمله هذه الآية وتحمله الآيات التي جاءت بعدها لا يفهمه كل واحد من الناس، إنما يفهمه فقط عباد الله. ولهذا وجه خطابه إلى عباده. ليس كل الناس يفهمون الخطاب، ولو كان واضحا فهناك أذهان مشغولة، أذهان لاهية، عقول لاعبة. هذه العقول والأذهان لا تعي كثيرا من الخطاب الذي يساق إليها، وبخاصة إذا كان ذلك الخطاب عن الله سبحانه وتعالى وعن حقائق الأمور. يا عبادي الذين آمنوا، هؤلاء وحدهم هم الذين يفهمون ويعقلون ويعلمون ويشعرون. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة، وهذا التعبير أيضا لا يفهمه كل الناس، إنما يفهمه فقط عباد الله. فإياي فاعبدون، ثم تتوالى الخطابات بعد ذلك. ففي الآية 57 يقول لهم: كل نفس ذائقة الموت. وبالرغم من أن هذه الحقيقة واضحة ليست في حاجة إلى بيان، ومع ذلك لا يفهمها أبدا إلا عباد الله. عباد الله الذين يفهمون أن الموت حق. عباد الله فقط هم الذين يعلمون أن كل نفس ذائقة الموت. عباد الله فقط هم الذين يؤمنون أن كل شيء هالك إلا وجه الله. لا تقول الكل يؤمن هذا الإيمان والكل يعمل هذا العلم، يعلم هذا العلم، حتى لا أقول لكم ما فائدة الإيمان إن لم يرافقه عمل. ما فائدة أن تؤمن بالموت وأنت لا تعمل له ولا تحس به؟ ما فائدة أن تعلم أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه ثم تتعامل معه على أنه الباطل الذي لا شك فيه؟ يا عبادي الذين آمنوا، لقب عظيم، لقب عظيم أن يطلق على إنسان أنه عبد الله، وأن يكون هذا الإطلاق من الله، أن يسمي بعض خلقه عباد الله، أن يقول لواحد من خلقه: أنت عبدي. سبحان الذي أسرى بعبده واذكر عبدنا داود. أن يقول الله لواحد من الناس أو لمجموعة: إنهم عباد الله. هذه مرتبة عظيمة، عظيمة جدا. أول لقب أطلق على الإنسان كان لقب الخليفة. خليفة، هذا أول لقب حمله أول إنسان، وهو آدم عليه السلام. ونريد أن نسأل: أي اللقبين أعظم، لقب خليفة أم لقب عبد؟ والعجيب أننا إذا تأملنا جيدا نجد أن لقب عبد أعظم من لقب خليفة. لماذا؟ حينما أطلق الله على آدم أنه خليفة وقال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وحمل آدم لقب خليفة، وحملها من بعده كثيرون. فالله يقول لداود أيضا: إنه خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة. ومع ذلك آدم حمل لقب خليفة وداود حمل لقب خليفة، واستطاع الشيطان أن يدخل في عمل آدم، واستطاع أن يدخل إلى داود. استطاع الشيطان أن ينتصر على آدم وأن يغلب آدم. قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. مع أنه يحمل لقب خليفة، ومع ذلك انتصر عليه الشيطان. كذلك داود الخليفة تصوروا عليه المحراب، وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. بالنسبة لآدم غفر الله له، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكذلك تاب على داود. إذا الخليفة ممكن أن يتأثر بالشيطان، لكن عبد الله لا يتأثر بالشيطان. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي، ما دام الإنسان قد وصل إلى هذه المرتبة وهي أن يكون عبد لله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا تستطيع أن تؤثر فيهم ولا تستطيع أن تقترب منهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والشيطان نفسه قالها، استثنى عباد الله المخلصين فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. فالعباد المخلصون ليس لي عليهم تأثير، ولا أستطيع أن أقترب منهم ولا من قلوبهم، لأنها حصون حصينة. فأعظم الألقاب من غير شك هو لقب عبد الله. الله سبحانه وتعالى أطلقه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم لحظات قربه من ربه. ففي أعظم اللحظات، وهي اللحظة التي يتنزل عليه فيها القرآن ويقوم بتبليغ القرآن، يقول: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قام عبد الله يدعوه في لحظة الإسراء، يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا عبادي الذين آمنوا، قوله تعالى الذين آمنوا، ربما فهم منها إنسان أن هناك عباده الذين كفروا، يا عبادي الذين كفروا، وهنا يا عبادي الذين آمنوا. الذين آمنوا هنا ليست للبيان، وإنما هي للتخصيص والتحديد والصفة. فهو يوضح صفة عباده، عباده من هم الذين آمنوا. ولا يمكن أن يتصور في عباد الله إلا أن يكونوا من الذين آمنوا. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة، لا ينبغي أن تتعلل بضيق الأرض، لا ينبغي أن يصرفك عن عبادة الله خالص من ظلم أو طغيان أو تضييق. فأرض الله واسعة، والله سبحانه وتعالى بين لنا في قوله الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر الآيات. ويقول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لما قال في الأول يا عبادي، قال في الآخر فإياي فاعبدون. لماذا؟ كأنه يقول: يا عبادي استمروا على عبادتي، يا عبادي أخلصوا في عبادتي، يا عبادي لا تضيعوا وقتا من أوقاتكم في غير عبادتي، يا عبادي وجهوا وجوهكم لي واشكروني واعبدوني لأكشف عنكم كل ضيق ولأوفقكم إلى الطريق المستقيم. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولهذا نقولها في كل صلاة من صلواتنا، في كل ركعة من ركعاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقبل أن نقول هذا التعبير نثني على الله ونحمده ونمجده، فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعد هذا الثناء نقول له اياك نعبد واياك نستعين، عبادة واستعانة. وقدمنا العبادة على الاستعانة، نعبدك يا رب ونستعينك في تسهيل طريقنا اليك، نحن نعبدك تسهل طريقنا اليك. لما قال المؤمنون نحن نعبدك يسر طريقنا اليك، بين الله في هذه الآية ان الاستعانة قبل الدعاء وقبل العبادة، وانه يسر لهم الطريق فقدم الاستعانة فقال ان ارضي واسعة، واسعة فيها طعامكم فيها شرابكم فيها اهلكم اينما سرتم الله معكم، يا عبادي ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون. قدم العبد الدعاء على الاستعانة فقال اياك نعبد واياك نستعين، وقدم الله الاستعانة على الدعاء على العبادة فقال ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون. ثم تجيء الآية 57، وفي هذه الآية 57 يقول الله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. في هذه الآية علوم كثيرة. العلم الأول من علوم هذه الآية أن كثيرا من الناس يعز عليهم أن يتركوا الأوطان وأن يتركوا الأهل والإخوان والخلان من أجل الله، فبين الله لهم أن هذه الأوطان التي تحنون إليها وترتبطون بها ستفارقكم حتما شئتم أو أبيتم، إن لم تفارقوها بالحياة فارقتموها بالموت. والأصدقاء والأصحاب والخلان والأهل والأب والأم كل هؤلاء سنفارقهم شئنا أو أبينا، إن لم نفارقهم أحياء سنفارقهم بالموت، إما أن يموتوا ويتركونا أو نموت ونتركهم. ففيما البكاء على هذه الدنيا، وفيما الخوف من هجر الأوطان ومن هجر الإخوان ومن هجر الخلان. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. العلم الثاني الذي تعطيه هذه الآية كل نفس ذائقة الموت، إذا علمنا أن كل نفس ذائقة الموت كبرت أو صغرت عظمت أو حقرت ففيما الخوف؟ أنا ميت وأنت ميت، لماذا يخاف ميت من ميت؟ لماذا يرجو ميت ميتا؟ لماذا أرجوك؟ لماذا أخافك؟ لماذا أرهبك؟ لماذا أسجد لك؟ لماذا أخضع لك؟ لماذا أقدم مرضاتك على مرضات الله؟ مع أني أنا وأنت في مسيرة واحدة سريعة إلى الموت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا تملاقيه، أنت تكدح، أنت تجري، أنت تجري بسرعة إلى أين؟ إلى الموت، إلى ربك. وكلنا نجري بخطى سريعة، وكلنا نتعجل الأيام ونتعجل الليالي. تصور لو أن لك أملا سيتحقق بعد عامين، أنت تريد أن تطوي هذين العامين لتحقق أملك لتنجح في عملك، ونسيت يا مسكين أن هذين العامين إنما هما نقص من عمرك، وأن كل يوم يمر إنما هو ضياء من عمرك. يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، كل يوم يمر قطعة من حياتك تموت، كل يوم يمر خطوة إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت. العلم الثالث الذي تعطينا اياه هذه الآية كل نفس ذائقة الموت هو انه لا بد لنا من حماية من ملجأ يحمينا من الموت. انا اخاف الموت وانت تخاف الموت، انا على حق حينما اخاف من الموت وانت على حق حينما تخاف من الموت. واذا لا بد لكل غريق ان يبحث عن ملجأ. سنغرق ايها الناس، سنموت ايها الناس، وذلك شيء بشع شيء مخيف. اذا لنبحث عن ملجأ، اين هو الملجأ؟ هل يستغيث او يستعين الغريق بغريق؟ انا اغرق وانت تغرق، اقول لك خذ بيدي مع انك تغرق معي، كلنا في لجة بحر وكلنا غرقى وكلنا هلكى وكلنا موتى واولاد موتى. لا يستطيع غريق ان ينقذ غريقا، ولا يستطيع هالك ان ينجي هالكا، ولا يستطيع ميت ان ياخذ بيد ميت، لا يستطيع. هل رأيت ميتا اعان حيا؟ هل رأيت غريقا انقذ غريقا؟ الغرقى لا ينقذ بعضهم بعضا. اذا لنبحث عن شيء اخر، نبحث عن هذه البنايات فنقيم حصونا حصونا عالية تحول دون دخول ملك الموت. هل نستطيع ان نبني حصنا عظيما نتعاون فيه نحن البشر جميعا؟ والبشر الان صنعوا صناعات عظيمة. هل يمكن ان تتعاون الدول الاعظم في هذا العمل المجيد، العمل الفريد، العمل الوحيد في تاريخ البشرية، وهو ان تقيم مفاريس وان تقيم قلاع مسيدة تحول دون دخول ملك الموت لقبض نفوس الخلق؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا ان ذلك لن يكون. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. لان هذه البنايات التي ستبنيها مهما كانت ان لم تتركها تركتك، لن تبقى لها وهي لن تبقى لك. علاقتك بها علاقة وداع مهما كانت قوية وخلدة ومن اي نوع صنعت ولو من الفولاذ. فما هو السبيل؟ كيف المخرج؟ الناس يبحثون عن حل مشاكل الانسان، مجتمعات، اجتماعات، مؤتمرات، مذاهب اجتماعية، مذاهب اقتصادية، مذاهب فلسفية، مذاهب من كل نوع، يبحثون مشاكل الانسان ويدرسون مشاكل الانسان. مشكلته في الملبس، مشكلته في المطعم، مشكلته في المسكن، مشكلة العلاقات بين الشعوب، بين الدول، بين الامم، مشكلاته مع نفسه، المشكلات النفسية، كل هذه الامور تدرس. لكن مشكلة المشكلات لا يستطيع احد ان يقترب منها او يطرق بابها. مشكلة المشكلات ايها الناس هي الموت. من يحل هذه المشكلة؟ من القادر على ان يحميني من الموت؟ ان القادر على هذا كله هو الله وحده. ان الله يقول كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون. الجزء الاول من الآية يجعلك تيأس تماما من كل الخلق حتى من الملائكة، الملائكة الرسل البشر كلهم سيذوقون الموت. اذا انت يائس من هؤلاء، لا يملكون لك حماية ولا يملكون ان يدفعوا عنك ذلك الموت. انما الذي يملك هو الله.
الله وحده هو الذي يملك. فقال في نصف الآية الأول كل نفس ذائقة الموت. فأغلق الباب والرجاء في وجه من يرجو الخلق، ثم قال ثم إلينا ترجعون. ثم إلينا ترجعون، هذا هو الحل، الرجعة إلى الله، المصير إلى الله. ألا إلى الله تصير الأمور. وحينئذ تكون مشكلتنا مشكلة لحظة، مشكلة لحظة أن نذوق الموت ما بين طرفة عين وانتباهتها نذوق الموت، ثم يحدث بعد ذلك شيء آخر، إما جنة أبدية أو نار أبدية. ويا ويله من كان مصيره إلى النار الأبدية، ويا سعادته الغامرة من كان مصيره إلى الجنة الأبدية. الجنة الأبدية وتبدأ منذ، لا أقول منذ أن تلفظ النفس، بل قبل أن تلفظ النفس الأخير. فترى رسل الله الذين يجيئونك، وترى من ملامح رسل الله الملائكة الذين جاءوك، هل هم ملائكة عذاب أو ملائكة رحمة؟ وستعرف طريقك. بعد لحظة الموت، إذا أنت في قبر، ذلك القبر الذي نراه المحسوس الملموس المشاهد المهدم أحيانا، الذي فيه عظام نخرة، هذا القبر وقد يكون جوف حوت وقد يكون قاع بحر، هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. إذن بدأت رحلتك الطيبة مع الله، ثم إليه ترجعون. فارجع إلى الله لا رجوع الآبق، وإنما رجوع المودة، رجوع الحبيب يعود إلى حبيبه وإلى رضوانه وإلى مودته. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول الله في الآية 58 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الذين آمنوا، هذا الاسم الطيب، الاسم الذي من كثرة ما رددناه نسينا معناه. الذين آمنوا، الذين عرفوا أن لهم ربا فعبدوه، الذين عرفوا أن لهم نبيا فاتبعوه، الذين عرفوا أن الله أرسل لهم كتابا فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. الذين آمنوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يكفي أبدا أن يكون في قلبك مظاهرة إيمان وأعمالك كلها خراب لا تعمل لله شيئا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، كلمة غرفة البناء العالي، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه بأنه ينوح كما تنوح النجوم في السماء، زي النجوم اللي في السماء غرف، سماها الله غرفا لأنها عالية، غرفا تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تجري عليها رونقا وجمالا، الأنهار التي تترقرق وتجري من تحتها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. هؤلاء العاملون هذا أجرهم عند الله ورضوان من الله أكبر، نعم أجر العاملين. من هم هؤلاء الذين آمنوا ومن هم هؤلاء العاملون؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اشترط الله في هؤلاء المؤمنين شرطين، الشرط الاول الصبر، والشرط الثاني التوكل. المؤمن يتحلى بهاتين الصفتين، المؤمن صبور متوكل على الله. لماذا الصبر والتوكل بالذات؟ لان عمر الانسان ثلاث مراحل، ماضي وحاضر ومستقبل. اما الماضي فلا يتعلق به امر او لا، اللي فات بخيره وشره، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها. اذا بقي الحاضر والمستقبل. اما الحاضر فانت مطالب فيه بالصبر، واما المستقبل فانت مطالب فيه بالتوكل. تتوكل على الله، تصبر في الحاضر، وتتوكل على الله في المستقبل. والصبر الذي امرنا به ليس الصبر على المصائب. بعض الناس يتصور كلمة صبر وقر في اذاننا ان الصبر عند الموت، اذا مات الانسان ميت يصبر، اذا هدم بيت يصبر. هذا حقير، هذا نوع من انواع الصبر، لكن ليس هو اهم انواع الصبر. لان من مات له ميت فيصبر شاء او ابى، قبل او رفض. ما راينا انسانا انتحر او قتل نفسه من اجل ان اباه او امه او ابنه مات، هو يصبر شاء او ابى. والايام تمسيه، كلما تقادمت الايام، في اليوم الاول يبقى منزعج، الثاني اهدى، الثالث اهدى، اسبوع بينسى، اسبوعين انتهى الموضوع. كما قال الشاعر: ستعرف فقدان الذي قد فقدته كانفك فقدان الذي انت واجده. وياتي يوم ابوك اللي مات، الذي مات منذ 10 سنوات، لو جاءك الان لاصبت بانزعاج شديد، تنزعج، صورته تزعجك، وجوده يزعجك، لانك اسقطته من ذاكرتك ومن حسابك والفت غيابه. ستعرف وجدان الذي قد وجدته كانفك، ستعرف فقدان الذي قد فقدته كانفك وجدان الذي انت واجده. لكن الصبر على الشدائد، على المكاره، على مكاره الدعوه، على الجهاد في سبيل الله، الصبر على اداء الطاعات وهو امر لو تعلمون عظيم، الصبر على الابتعاد عن المعاصي وهو امر لو تعلمون عظيم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وبعدما حدثنا عن الصبر والتوكل، ضرب لنا مثلا في التوكل فقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه الآية يجب لكل مسلم ان يدير فيها فكرة، ان يسدد اليها نظره وعقله لينظر ماذا يقول الله له. الله يقول له: كم من الدواب التي لا تحمل رزقها، لا تستطيع ان تحفظ الرزق. دواب كثيرة لا تقوى على حفظ الرزق وادخاره، ولا تقوى على حمله، كالعصافير وغيرها، بل والذئاب والأسود، كل هؤلاء لا يحملون على ظهورهم رزقا، وليست لهم جحور يدخرون فيها الأرزاق. ولو حرصوا على فريسة في يوم، فإنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بها لمدة عام. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. الله يرزق هذه الدواب المسكينة الضعيفة كالعصفور وغيره، الله يرزقها. وكم من الحيوانات والطيور ما هو أضعف من العصفور؟ ديدان، حشرات، ميكروبات، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع السميع العليم، يسمع عباده، يسمع خلقه، عليم بأحوالهم، عليم بحاجاتهم، لا يشغله شأن عن شأن، وكل واحد منا مشغول بشأن واحد، لكن ربنا لا يشغله شأن عن شأن. أنت تكتب لا تستطيع أن تأكل، أنت تأكل لا تستطيع أن تتكلم في المسرة، أنت تمشي لا تستطيع أن تجلس، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع، ولا بصر عن بصر، ولا شأن عن شأن، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. قد يسأل سائل ويقول ما أكثر الفرق بين الإنسان والدابة؟ فرق كبير وهائل بين الإنسان والدابة، لأن الدابة طعامها مهيأ. الأسد حينما يريد أن يأكل ليس في حاجة إلى طبخ، وليس في حاجة إلى سلخ، ولا في شيء، يأكل الطعام جاهز في أي وقت. الإنسان في حاجة إلى تهيئة الطعام. تهيئته كيف؟ يزرع القمح مثلا، يحصد القمح، ثم يطحن القمح، ثم يعجنه ويخبزه حتى إذا صار رغيفا أكله. فالإنسان يهيئ، ولهذا يجب عليه أن يدخر. ثانيا، أن حاجات الإنسان أكثر من حاجات الحيوان. الدواب، الدواب ليس في حاجة إلى ملابس، الإنسان في حاجة إلى ملابس. الدواب ليس في حاجة إلى مراكب، الإنسان في حاجة إلى مراكب. الدواب ليست في حاجة إلى تعدد أصناف الطعام، الإنسان في حاجة إلى كل هذا. ونحن نقول لهؤلاء حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء. إن الفارق هائل بين الإنسان أيضا وبين الحيوان من جهة أخرى. كل عضو من أعضاء الإنسان مجال للمكسب، يستطيع أن يكسب به الإنسان، يستطيع ان يكسب بعينيه، يشتغل موظف بعينيه، حارس او ناظور او شيء بعينيه فقط، يستطيع ان يعمل باصبعين، حائط او خياط او رسام او ما شكل ذلك، بصبعين فقط، يستطيع ان يعمل بلسانه، يستطيع ان يعمل بلسانه، ويستطيع ان يعمل باذنه، يستطيع ان يعمل بيديه، يستطيع ان يعمل بجسده كله، يستطيع ان يعمل برجليه. كل عضو من اعضاء الانسان من الممكن ان تترتب له وظيفة يكسب منها الانسان. في انسان بيشتغل برجليه، وانسان بيعمل بايديه، انسان بيعمل بودانه، انسان بيعمل بعينيه، انسان بيعمل بفمه. كل انسان له شغل بخلاف الحيوان، فانه ليس له عضو يكسب به كسبا معينا. فالله قد اعطى الانسان كل هذه الاعضاء التي تمكنه من الكسب، فهو اوسع خبرة واوسع ضربة بنواحي الكسب من كل الحيوانات ومن كل العجموات. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. قد يقول قائل هل الاحتفاظ بالرزق حرام؟ هل أننا احتفظت بالرزق؟ لا شيء في الاحتفاظ بالرزق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت عام كما رواه عنه البخاري ومسلم. فإذا الادخار لا شيء فيه، لكن المبالغة في الادخار والمبالغة في الإقبال على الدنيا هذا هو الأمر المرفوض. كذلك نسيان الله من أجل هذه الدنيا ومن أجل لهوها ولعبها هذا هو الأمر الذي لا ينبغي لمسلم أو لمؤمن عرف الله حق المعرفة وعلم الوحي الذي أنزله تمام العلم أن ينسى الله سبحانه وتعالى وأن ينسى الآخرة من أجل العبث في الدنيا واللهو فيها. أيها الإخوة، نكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله. يزورون الآن ضيف عزيز وعالم جليل ورجل سبق له أن فسر القرآن الكريم مرتين، تبع له تفسير كبير.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. نتشارك وإياكم في هذه الساعة المباركة على فهم سورة والعصر. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة كما سمعتم بألفاظ قليلة ولكنها وسعت الإسلام كله. ولذلك يقول الشافعي رضي الله عنه: لو أن الله ما أنزل إلا هذه السورة لكفت خلقا. إذن هذه سورة عظيمة، فلنتعاون على تفسيرها بما يلهمنا الله وإياكم تفسيره. والعصر كما تعلمون هذا واو القسم. من المقسم؟ الله. هل الله بحاجة إلى أن يقسم؟ أليس كلامه هو الحق الذي ما بعده إلا الضلال؟ ولكن للأمر العظيم الذي سوف يقوله أقسم. بما أقسم؟ بالعصر. العصر كما يقول العلماء المفسرون لها معنيان: العصر بمعناها صلاة العصر، وصلاة العصر عظيمة كما تعلمون، وإن الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها بأنها صلاة العصر. وصلاة العصر وصلاة الصبح يحضرهما الملائكة. كما تعلمون أن هناك ملائكة في الليل وملائكة في النهار، هؤلاء يستلمون من إخوانهم ملائكة الليل، وهؤلاء يستلمون من إخوانهم ملائكة النهار. صلاة العصر يشهدها الملائكة في هذا المزمار أجمعون، أي ملائكة الليل وملائكة النهار، وتكتب مرتين، يكتبها لك يا أخي الملائكة الليل الذي يبدأ عملهم من العصر ويحضرون صلاة العصر، يكتبونها لك أنك صليت العصر، كما أن ملائكة النهار الذين يسلمون أمرهم إلى ملائكة الليل كذلك يشهدون لك ويكتبونها لك أنك صليت صلاة العصر. وكذلك صلاة الفجر كذلك يشهدها الملائكة، أي ملائكة الليل وملائكة النهار. إذن الله يقسم بصلاة العصر، هذا قول. والقول الآخر يقولون العصر هو الدهر، هو الدهر، فيقسم الله بالعصر أي بالدهر. وهناك حديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشب الدهر فأنا الدهر، لا تشب الدهر فأنا الدهر. ما معنى هذا؟ هل أن الله هو الدهر؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما كثير من الناس إما لا يؤمنون أو يؤمنون ولكن إيمانهم ضعيف، يتسخطون على ما أتاهم من مصائب أو على ما يرون أنفسهم في العلاء ويرون غيرهم بالحضيض، ثم يرون هؤلاء الذين بنظرهم كانوا بالحضيض صاروا في العلاء، يقولون ايش هالدهر الخوان، الدهر الذي لا يرعوي رفع ناسا وخفض اخرين، يسبون الدهر. لماذا؟ لانه انزلهم ورفع اخر واخرين. من الذي فعل هذا؟ اهو الدهر ام رب الدهر؟ اي رب الدهر هو الذي رفع اناسا وخفض اخرين. اذا فالذين يشتمونه ويتسخطون عليه لا الدهر، في الحقيقة أن الدهر عبد لله. أما الذي هو فعل كل هذا هو الله، فعندما يشتمون الدهر فكأنما يشتمون الله والعياذ بالله تعالى. وهكذا أيها الإخوان نرى أن هذه الكلمة أيضا العصر، إن كانت صلاة العصر أو كانت الدهر فإن القسم يدل على عظم المقسوم به. والله سبحانه وتعالى لعلكم تقولون الله منع القسم بغيره فكيف هو يقسم بغيره؟ كيف هو يخالف أوامره؟ كما تعلمون أن الحلف والقسم عبادة بالنسبة للمخلوقين، إذا أقسموا يجب عليهم أن لا يقسموا إلا بالمعبود، ولكن الله إذا أقسم هل له معبود؟ هو المعبود. إذا فدليل القسم ببعض مخلوقاته أنها عنده أشياء عظيمة، لما يقسم بالشمس، لما يقسم بالضحى، لما يقسم بكل ما أقسم به في كتابه الكريم، لا شك أن هذا القسم هو عبادة بالنسبة للمخلوق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا أشرك؟ هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي يزكي، كيف أشرك؟ قال نعم، لأنه وجه بجهده عبادة لغير الله. قال يا شيخ والله ما وجهت ولا. قال هذا حلفك بغير الله توجيه لعبادتي هذا الذي أقمت به من دون الله، بشرفي بديني بناموسي بعيوني بمحمد صلى الله عليه وسلم بالكرسي بجبريل، كل هذا شرك إذا أقسمت بهؤلاء. لماذا؟ لأنه لا يجب إلا أن تقسم بالمعبود، لأن القسم عبادة، فلا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. إذن فقسم الله سبحانه وتعالى هو تعظيم للمقسوم به. الله هو الذي أقسم، وبعض عباده الذين عنده سبحانه وتعالى عظيمي القدر، هذا قسم بهم يقسم بهم، وهؤلاء هم المقسوم بهم. ما هو المقسوم عليه؟ والعصر إن الإنسان، جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان بجميعه خاسرون، ثم استثنى. الأصل خسران الإنسان، إلا من هؤلاء المستثنين؟ إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا هم يحققون الشيء الذي من أجله خلق الله الخلق، هم المؤمنون. ماذا يحققون؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالمؤمنون الذين نفذوا مراد الله سبحانه وتعالى من أنهم خصوه وحده بالعبادة، هؤلاء هم المستثنون من الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا لو دققنا لرأينا خلف الإيمان شيء يكمن خلفه ما يراه إلا المتقون. ما هو هذا الشيء الذي يكمن خلف الإيمان؟ قال العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لولا العلم ما كان الإيمان. أنت علمت ثم آمنت، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا علمت ودخل هذا العلم إلى قلبك وتحول هذا العلم إلى الإيمان، عندها تستطيع أن تفهم أن هذه الآية عندما يقول ويستثني إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا بمن؟ آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هل تستطيع أن تؤمن بكل هؤلاء، بكل هذه الأشياء المطلوبة منك أن تؤمن بها قبل أن تعلمها؟ هذا مستحيل. العلم قبل الإيمان. حتى تؤمن عن يقين، عن علم، عن فهم، عن تقريبا عن مشاهدة بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق العبادة. إلا الذين آمنوا، هل هذا الإيمان يكفي حتى يدخل الجنة؟ الجواب لا يكفي. أقول يدخل الجنة ولكن بلا عذاب ولا حساب، لا يكفي. الإيمان هنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا بما علموا، علموا أن الله وحده لا شريك له، أن الله خالق السماوات والأرض، أن الله هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو المتفضل، هو الذي أحيا، هو الذي يميت. علموا كل هذا، أن توحيد الربوبية أعطوه كله لله سبحانه وتعالى، وعلموا أنه هو الذي رزق، وهو الذي أعطى، وهو الذي يمنع، وهو الذي يعطي ويمنع. كل هذا علموه ووجهوا هذا العلم والعبادة لله سبحانه وتعالى. هنا العلم قبل أن يكون عبادة، عندما علموا أن الله هو المتفضل، وهو الذي أعطى، وهو الذي أحياك، وهو الذي رزقك، كل هذا من أجل أي شيء؟ من أجل أن تعبده معه غيره؟ لا، تعبده على مراده أو على مرادك أنت؟ لا، على مراده هو. فإذا أنت عبدته على مراده لا شك أنك تكون قد نفذت العلة التي جعلها الله علة الخلق، أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي وحده خلق، هذا الذي وحده أعطى، هذا الذي وحده تفضل، هذا الذي وحده أعطاك كل شيء، الذي عليه فعله. وما خلقت الجن والإنس، كان خلقه، خلقهم، هيأ لهم كل شيء، هيأ لهم كل ما يستطيعون به أن يعبدوه عبادة على مراده. ثم بقي عليهم هم أن يعطوا مقابل هذه النعم، هذا التفضل الكريم له مقابل، يعني على الله سبحانه وتعالى، يعني أنه مجبور يعطيك، يلبسك، يعطيك الأولاد، يعطيك الأموال، وأنت حر ما تفعل شيئا. ما تقدم على هذه النعم عملا يرضيه سبحانه وتعالى، إذا بمقابل الخلق وبمقابل النعم الذي تفضل بها، هل أعطيت قيمتها لله؟ هل اشتريتها منه أم وهبها إياك وهبا؟ وهبها وهبا. فلماذا تظن على الذي خلقك بأن تعبده عبادة خالصة لوجهه وعلى مراده؟ هنا عندما تعبده هكذا تكون قد فعلت ووحدته توحيد الألوهية. أنت مثل ما تفضل شيخنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، لمن يسأل؟ الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذا كانوا مؤمنين بالربوبية، المشركون أبو جهل ومن لف نفسه كان مؤمنا بالربوبية، يؤمن بأن الله واحد أحد في ربوبيته، بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يؤمنون بأن الذي خلقهما هو الله. إذا لماذا كانوا كفارا؟ وهذا الايمان بالربوبية لم ينقذهم من الكفر. قال لانه ما اعطوا الله سبحانه وتعالى ما يستحق من العبادة، انما جعلوا له شركاء وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ايمانهم بان الله خالق كل شيء وخالق السماوات والارض ما قدمهم ولا خطوة واحدة نحو العبادة. ولهذا نرى الان كثيرا من الناس حتى لا يؤمنون بالربوبية